تلقى المنى فالتوبة المفتاح وانهض إلى عين.
الساعة تشير إلى 6 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في إيران بأنه يحظى بأهمية. طهران تحتضن المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشيخ سليماني بحضور شخصيات دولية ومحلية. قوات الاحتلال الصهيونية شن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في إيران بأنه يحظى بأهمية، مؤكدا على ضرورة إيجاد أفضل السبل لتحقيق ذلك. وقال قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم جمعا من السيدات الناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية في إيران إن موقفنا في قضية المرأة هو موقف المطالبة وليس الدفاع تجاه الأدعياء الغربيين المنافقين، مشددا على أن الغرب قد ارتكب جريمة في قضية حقوق المرأة. ووصف سماحته حقوق وواجبات الرجل والمرأة بأنها مختلفة ولكنها متوازنة في الإسلام. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الحضور الواعي للشعب الإيراني في تخليد ذكرى شهداء المقاومة قد ضعف من مسؤوليات الحكومة أزاء الشعب. وقال السيد رئيسي أن المشاركة الشعبية في مراسم تخليد ذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني بالرغم من المشاكل الحالية حملت رسائل عديدة للمسؤولين لبذل جهود مضاعفة للتقليل من مشاكله التي يواجهها. وأكد الرئيس الإيراني أهمية الإعلام الصائب الذي يعتمد على وثائق مؤكدة من أجل مواجهة الأخبار والمعلومات غير الصحيحة. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران على مدى يومين المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشيخ سليماني بحضور شخصيات دولية ومحلية لدراسة شخصية وأفكار الشهيد القائد. المؤتمرون أكدوا أن شخصية الشيخ سليماني تعد ثقافة وأمة بأكملها، وأن نهجه دفع شر المعتدين عن شعوب المنطقة، مضيفين أن الشهيد كان يعمل بناء على رؤية ثورية أو على رؤية ثورية أنتجت مقاومة عالمية، وإلى جانب كونه قائدا عسكريا يحمل فكرا سياسيا متشعبا أسست مدرسة بذاتها. كما أكد المشاركون أن الشهيد سليماني يولد مع أي مقاومة في أنحاء العالم، حيث خيبت ظن من كان يتصور أن اغتياله سينهي مسيرته. مزيد من التفاصيل حول المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني في سياق التقرير التالي.
المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني في طهران وتحت شعار الشهيد سليماني البطل العالمي للمقاومة حضره شخصيات ومفكرون من داخل إيران وخارجها. رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف أكد أن الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بداعش وإرغام الأمريكيين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب.
مدرسة الشهيد سليماني متربية في مدرسة الإمام الراحل، حيث تؤمن بأن أمريكا أينما تواجدت حل الظلم ويجب التصدي لها. الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بداعش وإرغام الأمريكيين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب.
المؤتمرون أكدوا أن شخصية الشهيد سليماني تعد ثقافة وأمة بأكملها، وأن نهجه دفع شر المعتدين عن شعوب المنطقة، حيث أن الشهيد كان يعمل بناء على رؤية ثورية أنتجت مقاومة عالمية، وإلى جانب كونه قائدا عسكريا يحمل فكرا سياسيا متشعبا أسست مدرسة بذاتها.
الشهيد قاسم سليماني نقل الوحدة الإسلامية من الإطار النظري إلى الإطار العملي، واستطاع أن يؤسس لمحور المقاومة الذي لم يكن موجودا بهذا الشكل، ولم يكن هذا التماسك متوفرا قبل حضور وعمل وأداء وجهاد الشهيد قاسم سليماني،
وهو أحد الشخصيات البارزة في دعم المقاومة الفلسطينية. وبلا شك أن فلسطين كانت حاضرة في قلبه وفي وعيه، لكن أيضا حاضرة في جهده وفي عمله.
هذا وبحث المؤتمر عدة محاور أهمها الأخلاق الاستراتيجية في مدرسة الشهيد سليماني، الأبعاد الاجتماعية لمدرسة الشهيد سليماني، الإعلام ومدرسة الشهيد سليماني، التعليمات الدفاعية والأمنية لمدرسة الشهيد سليماني، السياسة الخارجية والنظام العالمي الجديد من رؤية مدرسة الشهيد سليماني، والجوانب القانونية والدولية لاغتيال الشهيد سليماني. لمدرسة الشهيد سليماني خصائص عديدة، أهمها التحلي بالبصيرة وامتثال أمر الولي الفقيه والوقوف في مواجهة مختلف فتن أعداء الدين والنظام الإسلامي.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن شهادة الفريق سليماني كسرت الولايات المتحدة وأذلت كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الشيخ قاسم في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني بطهران أن شخصية الشهيد سليماني كانت جامعة وعابرة للقوميات والطوائف. وقال الشيخ نعيم قاسم أن الشهيد سليماني كان يؤمن برؤية قائد الثورة الإسلامية السيد علي الغامنئي ويراها هي الصواب. وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن منهج الشهداء قاسم سليماني وعماد مغنية وأبو مهدي المهندس قوم المقاومة وجعلها مؤثرة. أحيت بلدتا نبل والزهراء بريف حلب الشمالي بسوريا حفلا تأبينيا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بمشاركة واسعة من أهالي البلدتين، وجدد المشاركون العهد مع نهج ودرب قادة النصر والمقاومة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
نحن نحيي اليوم ذكرى الشهداء القادة، نؤكد على أننا على العهد باقون، وبنهج قائدنا الإمام الخامنئي ملتزمون.
أحيت بلدتا نبل والزهراء بريف حلب الشمالي حفلا تأبينيا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بمشاركة واسعة من أهل البلدتين، حيث بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تحية وإجلالا لأرواح الشهداء.
من هنا من مدينة نبل نجدد إن شاء الله العهد أن هذا المحور وهؤلاء الناس سوف يبقون على العهد وسوف يتابعون طريق الذي شقه القائد الكبير أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني.
أكدت كلمات المشاركون على مواصلة المقاومة ودرب الشهادة الذي كرسها الشهيدان حياتهما لها، وخصوصا الشهيد القائد قاسم سليماني على دوره الكبير في معركة كسر الحصار عن البلدتين والدفاع عن المستضعفين فيها.
الحاج قاسم كان له فضل كبير في تحرير مدينتين نبل والزهراء بعد حصار دام لمدة 4 سنوات. إن شاء الله نحن كأهالي وكل الفعاليات في مدينتين نبل والزهراء سنبقى على العهد باقون.
نحضر مجالس الشهداء لكي نحيي أنفسنا بذكرى الشهداء العظماء، وهذه الذكرى اليوم ذكرى خاصة وعزيزة على قلوبنا، هي الذكرى 3rd لرحيل الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس.
3 أعوام مضت على رحيل الشهداء القادة، لكن ذكرهم باقية في قلوب وأذهان أبناء البلدتين. هذا ما أكده الحاضرون الذين أثنوا على دور الشهداء بمحاربة الإرهاب وخصوصا في سوريا.
في كل عام تحيي بلدتين نبل والزهراء ذكرى شهداء قادة النصر لتجديد العهد على مواصلة درب هؤلاء الذين قدموا دماءهم لنصرة المستضعفين.
ده وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران لن تسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر اليوم، ردا على الموقف المسيء الذي اعتمدته مجلة فرنسية ضد إيران. وقال أمير عبداللهيان في تغريدته أن القرار المسيء والخارج عن الأدب الذي اتخذته مجلة فرنسية بنشرها صورة كاريكاتير ضد المرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد، مضيفا أن الحكومة الفرنسية سلكت مسارا خاطئا وأننا أدرجنا هذه المجلة الفرنسية على قائمة العقوبات. أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية أن وزير الخارجية السعودي أعرب عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع إيران. وقال محمد حسيني على هامش حفل تنصيب رئيس البرازيل تم التحدث إلى وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بشكل مفصل وأنه استمع برحابة وأبدى وجهات نظره أيضا، موضحا أن اللقاء تركز حول نتائج المحادثات بين إيران والسعودية التي انطلقت في وقت سابق بوساطة العراق. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات تخللها مواجهات أدت لإصابة عدد من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ففي جنين أصيب فلسطينيان واعتقل 3 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني بلدتي قباطية والزبابدة جنوب المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين بعد اقتحامها الأحياء السكنية في نابلس ورام الله وطول كرم. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منير نسيم بلو من بلدة بيت فجار جنوب المدينة بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. نفى المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان ما تردد من أنباء عن توقيع اتفاق سياسي جديد، مؤكدا أنه لا تراجع عن الاتفاق الإطاري الموقع وأن كل الأطراف تسير قدما في تنفيذه. كما أشار جعفر حسن إلى أن الحديث عن اتفاق جديد تسبب في إرباك المشهد السياسي في البلاد. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المستجدات السياسية على الساحة السودانية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا اتفاق سياسي جديد مع المكون العسكري، هذا ما أكد عليه المجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان، لينفي بذلك ما تردد من أنباء أربكت المشهد السياسي في البلاد. وعلى وقع هذا الإرباك سرع المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن ليؤكد عدم التراجع عن الاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري مع قوى مدنية في 5 ديسمبر كانون الأول المنقضي، معربا عن أمله في أن يتم تشكيل حكومة جديدة تتسلم السلطة في فبراير شباط المقبل لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة 2 تنتهي بانتخابات ديمقراطية. تأكيدات المجلس المركزي للحرية والتغيير على الإبقاء على الاتفاق الحالي جاءت غداة انتشار تقارير تحدثت عن أن المكون العسكري توصل إلى اتفاق مع مجموعتي المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية لقوى الحرية والتغيير بهدف توقيع إعلان سياسي جديد يتجاوز خلافات الاتفاق الإطاري واستيعاب القوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق الإطاري بسبب تحفظاتها على بنوده. ومن بين التحفظات ما صدر عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا التي تخوفت على مصير الاتفاق عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي سيفضي إلى تشكيل حكومة مدنية بالكامل ومراجعة اتفاق السلام المبرم في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وذكرت التقارير أن الاتفاق الجديد يقضي بتوقيع جميع الأطراف على إعلان سياسي جديد يستفيد من كل الرؤى المطروحة بما فيها الاتفاق السياسي الإطاري. انتشار هذه التقارير تزامن مع تأكيدات لرئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان أن المؤسسة العسكرية ستخرج تماما من العملية السياسية وستعمل على تأمين المرحلة الانتقالية. وتجري هذه التطورات في وقت تقود مصر مبادرة لإحياء السلام في السودان وجمع الأطراف السودانية في القاهرة لعقد مؤتمر جامع للقوى السياسية السودانية كافة ما عدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا.
أعلن وزير الدفاع التركي خالوص أكار أن المحادثات الثلاثية بين وزارات الدفاع تركيا وروسيا وسوريا ستستمر، مشيرا إلى أنقرة تأمل في استمرار معقول لعملية التفاوض. وقال أكار أن الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا قد يتم تطويرها في شمال سوريا. يذكر أن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا أجروا محادثات ثلاثية في موسكو في 28 من ديسمبر كانون الأول الماضي لبحث سبل حل الأزمة السورية، ويعد هذا أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عاما. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في إيران بأنه يحظى بأهمية. طهران تحتضن المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني بحضور شخصيات دولية ومحلية. قوات الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نقرأ كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر لما قلده مصر، وذلك بعد أن عزل عنها قيس بن سعد واليه عليها حين خاف أن يستميله معاوية إليها. يقول عليه السلام: فاخفض لهم جناحك، وألن لهم جانبك، وابسط لهم وجهك، وآس بينهم في اللحظة والنظرة، حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم، ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم، فإن الله تعالى يسائلكم معشر العباد عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة، فإن يعذب فأنتم أظلم، وإن يعفو فهو أكرم. تلك هي دائما مواعظ ونصائح أمير المؤمنين عليه السلام: التواضع مع الرعية، والمساواة حتى في النظرة واللحظة، وبسط الوجه والبشاشة. ومع ذلك فلا يطمع العظماء بأثرة يخصهم بها دون الضعفاء، ولا ييأس الضعفاء من أن ينالوا حقهم. وبعد كل ذلك فإنه عليه السلام يذكر واليه ويذكر كل عباد الله بأن الله يسأل عباده عن أعمالهم الصغيرة والكبيرة والظاهرة والمستورة، وهو بعد ذلك أوسع كرما ومغفرة، فإن عفا فبكرمه، وإن عذب فبظلم العباد. وخير للعباد أن يلجأوا لمن هو أرحم الراحمين ليهربوا من ذنوبهم وظلمهم أنفسهم. ويتابع أمير المؤمنين عليه السلام توجيه نصيحته شاملا عباد الله، خاصة وهو يرسل واليه إلى بلاد بعيدة عن مركز الدولة الإسلامية وهي بحاجة للمواعظ الروحية والتزام التقوى أكثر من حاجتها لحاكم يجبي خراجها ويوزع فيها الأموال. يقول عليه السلام: واعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم، لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذة. في هذه الموعظة الخالدة يبين عليه السلام حظ المؤمنين المتقين الوافر من الدنيا والآخرة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم شيئا من متاع الدنيا إلا وفيه ما ينغص عيشها ويكدر صفاءها، والمتقون فازوا من الدنيا برغد العيش وهنائه، ومن الآخرة بالقرب من الله. وما من لذة طلبها أهل الدنيا الناكبون عن الآخرة إلا وكان للمتقين منها الحظ الأوفى، ولم يشارك أهل الدنيا المتقين في شيء من متاع الآخرة، وهم إلى ذلك نالوا من الدنيا لذة السكينة والقرب من الله تعالى ومجاورة الله واستجابة الدعوة والاطمئنان إلى رعاية الله لهم. وأما أهل الدنيا فحياتهم نصب وعذاب وقلق واضطراب، لا ينالون لذة إلا وهي مختلطة بالألم، فإن شربوا الخمر بدد أجسادهم وعقولهم، وإن أكلوا النجس نغص عيشهم، وإن اغتصبوا حقوق الناس أفسد ذلك حياتهم وأقلقها ولم تهنئهم المعيشة، وكيف وهم يترقبون الموت وما بعد الموت، فهم كلما ذكروا الموت نغصت عليهم معيشتهم وزاغت أبصارهم وزادهم ذلك هما وغما. ويتابع عليه السلام رسالته فيذكر عباد الله بما وعدهم الله به من الموت وما بعده من بلاء يطول وحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يقول عليه السلام: فاحذروا عباد الله الموت وقربه، وأعدوا له عدته، فإنه يأتي بأمر عظيم وخطب جليل، بخير لا يكون معه شر أبدا، أو شر لا يكون معه خير أبدا، فمن أقرب إلى الجنة من عاملها، ومن أقرب إلى النار من عاملها، وأنتم طرداء الموت إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو ألزم لكم من ظلكم، فالموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى من خلفكم. إخوتنا الأعزاء، إن مسألة الموت من أقرب المسائل إلى وجودنا وأبعدها عن عقولنا، حتى نكاد لا نصدق أننا ميتون، ونحن نشاهد كل يوم قوافل من أبنائنا وآبائنا وإخواننا يغادروننا إلى غير رجعة، فيودعون أجداثا تحت التراب بعد طول تجادلهم فوق أديمها، فما أقرب عمال الجنة إلى الجنة، وما أقرب عمال النار إلى النار. ونعوذ بالله من غفلة نلهو بها عن ذكر الموت فننسى ما لا ينسانا، ونغفل عمن يطلبنا في الليل والنهار ومع كل نفس من أنفاسنا. فالموت معقود بنواصينا، والدنيا تطوى من خلفنا. ثم يقول عليه السلام: فاحذروا نارا قعرها بعيد، وحرها شديد، وعذابها جديد، دار ليس فيها رحمة، ولا تسمع فيها دعوة، ولا تفرج فيها كربة، وإن استطعتم أن يشتد خوفكم من الله وأن يحسن ظنكم به فاجمعوا بينهما، فإنما العبد يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه. وإن أحسن الناس ظنا بالله أشدهم خوفا منه. إخوتنا الكرام، في هذه الكلمات القليلة عالم من المعاني الجليلة لا يتسع المقام لتفصيلها، فما بالكم بعذاب لا يتضاء الألم مع الوقت، بل هو كما بدأ وربما يزيد في كل وقت حتى لا يعلم مداه إلا الله تعالى. وما بالكم بدار إذا دعا الداعي لا يستجاب له ولا تفرج كربه. وحري بمن كان هذا موضع خوفه أن يشتد خوفه من الله. الآن ونحن في دار البلاء والعمل قبل الانتقال إلى دار الجزاء والعقاب، والقاعدة التي ليس يجاريها قاعدة في علم الإيمان هي أن أحسن الناس ظنا بالله أشدهم خوفا منه. والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
زد بعض تقدم يا كيد إبليس،
أو
بعض تجهيل أو قيد تكبيل، زد بعض تقتيل يا كيد إبليس، وامسج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح تنكيل، وطه طبيخ الشؤم في قدري خرافات، من تحته أشعل فتيل الاختلافات، غذي العصابات، لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها من يعبدون الذات هتكا للكرامات، حربا على كل الرسالات، مهما عتا كيدك لن تنهار رايات.
لن تنهار رايات تشدو بأيها،
لن تنهار رايات تشدو بهيهات، لن تنهار رايات تشدو بهيهات،
لن تنهار رايات تشدو بهيهات، لن تنهار رايات تشدو بهيهات.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج. أهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى الأخوة المستمعين، وفقنا الله وإياكم لطاعاته والبعد عن معاصيه إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة السيد، السؤال الأول يقول أن استعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة وإن كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر إسرافا، هل صحيح هذا الكلام أم لا؟
مما لا شك فيه أن هذا الكلام غير صحيح. أي شيء تستعمله بحيث يزيد عن مقدار حاجتك فهذا يعد إسراف، لا سيما في الأمور العامة كالماء والكهرباء والغاز، إذا كان هناك بعض الدول فيها غاز
نعم.
فالاستعمال أكثر من الحاجة هذا إسراف، لأنه يؤدي في الأمور العامة عادة إلى ضياع حقوق الآخرين بحيث أن الكهرباء لا تفي حق المواطنين الآخرين، فعلى الإنسان دائما أن يستعمل المقدار الذي يحتاج إليه ولا يستعمل أكثر من المقدار الذي يحتاج إليه. هذه القضايا من الأمور المهمة، مع العلم أنت تعرف هناك مشكلة في الطاقة في كل العالم، من ضمن الأمور الأساسية لأجل توفير الطاقة، لأجل أن تكون حياة المجتمع أفضل، باعتبار أن الطاقة هي جزء أساسي في بناء المجتمع للمصانع وللمعامل ولكثير من الأمور، فإذا كنا نستعمل أكثر من حاجتنا هذا يؤدي إلى إيقاف عجلة التقدم، وهذه تخرج عن كونها إسرافا فقط بل تؤدي إلى أن تكون من الكبائر، لأنك أصبحت حجر عثرة في تقدم بلادك، أنت تسرف والآخر يسرف والآخر يسرف، فتذهب مئات الوحدات الكهربائية كما يقال، وهذا يؤدي إلى التأخر أو إلى عدم وصول الحق إلى أهله.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا ارتفعت قيمة السلعة بعد إنجاز المعاملة فهل تجوز مطالبة ارتفاع القيمة من المشتري؟ طبعا كما تعلم سماحة السيد هناك يعني في بعض البلدان تقلبات اقتصادية والأسعار تصعد وتنزل خلال ساعات، فتحدث مثل هذه المشاكل
بعد إجراء صيغة العقد اللفظية أو الكتبية
نعم
أو الاتفاق الخارجي وإن لم يكن مكتوبا. إذا قال لك القائل بعتك هذه السلعة واتفقتما على ذلك، أنت قلت قبلت أو وقع الاتفاق فيما بينكم أو كتبتم العقد، أي زيادة هنا غير جائزة بعد ذلك، يجب عليك أن تلتزم بالعقد، وإذا أخذت شيئا أخذت شيئا من غير حله وأنت ليس مالكا له فهو حرام عليك، وهذه القضية لابد أن يلتفت إليها المؤمنون، وعليهم ماذا؟ وعليهم أن لا يقعوا في هكذا إشكالات شرعية تؤدي بهم إلى أن يأكلوا مالا حراما. وقد جرت يعني عرضت علينا هذه المسألة في أكثر من موطن وبين أناس لعلهم يلتزمون بالشرع، لقد صعدت القيمة وزادت القيمة كثيرا، هذه ليست مشكلة المشتري، هذه مشكلتك أنت، كان عليك أن تتأنى بعد أن أجريت العقد ووقع الاتفاق، فكل شيء يزداد على ما اتفق عليه بعد تحقق البيع حرام وهو أكل للمال بالباطل، أعاذنا الله وإياكم.
سؤال آخر قول: هل يجب المبادرة فورا إلى قضاء الصلوات الفائتة أم يستطيع المكلف أن يقوم بتأخير صلاة القضاء؟
يعني هو الفورية غير واجبة مما لا شك فيه، ولكن على الإنسان ألا يتهاون في ترك الصلاة.
نعم.
من الأفضل، نعم لو سألتني، من الأفضل للإنسان إذا فاتته صلاة عامدا أو غير عامد، كما لو أخذه النوم ولم يصلي صلاة الفجر، أو نسي ولم يصلي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء، عليه إذا تذكر أن يبادر إلى أداء الصلاة، لكن هذا على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. نعم لا يجوز التهاون، بعضهم يتهاون حتى ينسى أن عليه صلاة قضاء، فهذا حرام ولا يجوز. على الإنسان أن لا يصل إلى درجة التهاون التي تؤدي بالإنسان إلى عدم قضاء ما فاته من الصلوات والواجبات الأخرى.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ وطيب الله أنفاسكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سماحة السيد جاسم الناجي معنا ويتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج. سماحة السيد، في الحديث عن لباس المصلي، ما هي الأمور التي يشترط أن تتوفر في لباس المصلي؟
من الأمور المهمة التي لا بد أن يلتفت إليها الأخوة المؤمنون هي مسألة أن الإنسان إذا أراد الصلاة لا بد أن يلبس ما يستر عورته. بالنسبة للرجل العورة معروفة، بالنسبة للمرأة كل البدن ما عدا دائرة الوجه والكفين، كفي اليدين وظاهر القدم كما يقال، أما كل البدن لا بد من أن يكون مستورا. ولذلك هكذا يعبرون، لا بد من أن يكون لباس المصلي ساترا لبدنه حسب الشروط المذكورة. فلو لم يكن ساترا لعورته بالنسبة للرجل ولبدن المرأة تكون الصلاة في مثل هذه الحالة باطلة. هذا أولا.
نعم.
الأمر الآخر، لا بد أن يكون لباس المصلي طاهرا، طاهرا ليس نجسا، يعني لم تصبه النجاسة. فإذا كان نجسا لا تجوز الصلاة بذلك اللباس، بذلك الثوب، وتكون الصلاة في مثل هذه الحالة باطلة. نعم، لو رأى النجاسة بعد أن أتم الصلاة كما يقول الفقهاء، ولا يعلم هل أن هذه الصلاة سبقت على الصلاة أو لم تكن في أثناء الصلاة، فهنا تكون صلاته ماذا؟ صحيحة. أما إذا صلى وهو عالم وصلى بالثوب النجس، أو صلى ونسي فصلى، تكون صلاته في مثل هذه الحالة باطلة ولا بد من الإعادة. أيضا من ضمن الأمور المهمة أن لا يكون الثوب مغصوبا. تغصب لباسا من أحدين، أنت الذي تغصبه أو يغصبه غيرك ويعطيه لك، لا فرق، أنت الغاصب المباشر أو الغاصب ماذا؟ غير المباشر، تعلم. أما إذا لم تكن عالما بالغصبية وصليت به صلاتك صحيحة. فمن صلى بثوب مغصوب وهو عالم بغصبيته، سواء كان الغصب من قبل المصلي أو من شخص آخر وهو عالم وصلى، ففي مثل هذه الحالة تكون الصلاة ماذا؟ تكون الصلاة باطلة. أيضا من ضمن الأمور المهمة أن لا يكون من أجزاء الميتة. أجزاء الميتة، من صلى بجزء من أجزاء الميتة تكون صلاته في مثل هذه الحالة باطلة. أن لا يكون من أجزاء حيوان لا يؤكل لحمه، حتى ولو كان سير الساعة كما يقال.
نعم.
فهنا أيضا تكون صلاته ماذا؟ باطلة، لأنه كما لو أخذ مثلا من الأفاعي أو من التماسيح أو من جلود الحيوانات التي لا تؤكل بعد أن تذكى، فهنا تكون الصلاة باطلة. بالنسبة للرجال لا يجوز لهم أن يصلوا وعندهم قد لبسوا شيئا من الذهب، سوار أو قلادة أو خاتم. نعم، إذا كان من الفضة أو من غير الذهب فلا إشكال فيه. هذه مسألة لا بد أن يلتفت إليها الرجال. كثير من الأخوة وللأسف الشديد مع كونهم من أهل الصلاة يصلون وفي أيديهم خواتيم من الذهب.
نعم.
إذا كانوا جاهلين بالحكم صلاتهم صحيحة، أما إذا كانوا عالمين فصلاتهم باطلة وعليهم أن يلتفتوا إلى ذلك. كذلك أنه ألا يكون من الحرير بالنسبة للرجال أيضا، الحرير الخالص. أما إذا كان حرير مخلوط طبيعي وصناعي فهذا لا إشكال فيه. إذا كانت الثياب التي يلبسها المصلي من الحرير الخالص، يعني حرير دودة القز كما يقال، ففي مثل هذه الحالة تكون أيضا الصلاة باطلة. أما إذا كان الحرير غير خالص مخلوط، ففي مثل
أو
هذه
صناعي
الحالة
طبعا.
أو صناعي على سبيل المثال، تكون الصلاة صحيحة ولا إشكال فيها.
سؤال آخر يقول، هل تعتبر زراعة شعر الرأس من موانع الوضوء والغسل؟ هنا يجب أن نوضح طبعا نقطة، وأن في بعض الأحيان زراعة الشعر تكون بهذه الطريقة، أن يؤخذ أو تؤخذ بصيلات من الشعر من مكان آخر وتزرع في مكان آخر، لكن هناك أيضا شعر صناعي يزرع أيضا، فهذا الفرق أيضا.
نعم
موجود.
لاحظ، إذا كان المراد من الزراعة ما قلتم أن يؤخذ شعر من شعر الإنسان ويزرع في مقدم رأسه، أو يؤخذ من بدنه ويزرع، أو يؤخذ من شخص آخر ويزرع بحيث يصبح جزءا من شعر الإنسان، ففي مثل هذه الحالة مما لا شك فيه أن الغسل صحيح والوضوء صحيح وهذا مما لا إشكال فيه.
نعم.
لماذا؟ لأنه اتصل بالبدن. حتى الشعر الصناعي إذا زرع بحيث عد عرفا جزءا من ماذا؟ جزءا من البدن أو من جسم الإنسان، فهنا في مثل هذه الحالة لا إشكال في صحة ماذا؟ في صحة الصلاة، وإن كان الاحتياط يقتضي أنه إذا كان صناعيا أن الإنسان يمسح على بشرة الرأس بصورة مباشرة إذا كان صناعيا.
نعم.
هذا الاحتياط هكذا يقتضي. أما إذا كان لا ليس زرعا، يعني لم يزرع في رأس الإنسان، إنما وضع على الطبقة الظاهرية بحيث أصبح حاجزا من وصول الماء إلى بشرة الرأس، أو من وصول ماء المسح إلى الرأس، ففي مثل هذه الحالة تكون الصلاة باطلة، وعلى الإنسان المؤمن أن يتجنب الأمور التي تؤدي إلى بطلان صلاته، وعليه أن لا يفعل ذلك. بعضهم يأتي بما يعبر عنه بالباروكة الثابتة التي توضع لها مادة صمغية بحيث تلتصق ببشرة الرأس وتبقى أياما، ولعلها تبقى أشهرا إلى أن تبدل مرة أخرى، فهذه مما لا شك فيه تؤدي إلى بطلان الغسل وإلى بطلان الوضوء، وبالنتيجة إلى بطلان الصلاة. وما قيمة عمل الإنسان المؤمن إذا كانت صلاته باطلة؟ فالصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، كما جاء عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله
وسلم. سمحت السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز للفتاة المحجبة أن تكشف عن رأسها أمام طبيب الجلد لمعالجة بعض المشاكل؟
هنا المسألة لا فرق بين المحجبة وغير المحجبة، وكشف المرأة لجسدها لا فرق بين الرأس والشعر، لا كل الجسد، حتى يكون الجواب عام
شامل. نعم.
شاملا. المرأة لا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها أمام الأجنبي، سواء كان طبيبا أو غير طبيب. هذا من الأمور الواضحة، هذا أولا. ثانيا، ثانيا، إذا كانت المسألة مسألة ضرورية من الضرورات، عندها مرض جلدي مثلا في الرأس أو ما شابه ذلك، ففي مثل هذه الحالة إذا لم يكن هناك المماثل كما يقولون، المماثل يعني أمرأة، إذا كانت هناك أمرأة موجودة فعليها أن تذهب إلى المرأة. والمرأة حاذقة أيضا، دكتورة حاذقة، تستطيع ماذا؟ تستطيع أن تقوم بالواجب على أفضل وجه، فلا يجوز لها أن تذهب إلى الرجل. أما إذا انحسرت القضية برجل، وكان الرجل هو الأرفق وهو الأعرف، والشفاء كما هو متعارف لا يكون إلا من خلال ذلك الرجل، فهنا تكشف له بمقدار الضرورة وبمقدار الحاجة، بحيث لا يزداد الأمر عن مقدار الحاجة. إذن الضرورات تبيح المحظورات، فبمقدار الضرورة ومع عدم توفر المرأة الحاذقة والدكتورة المتمرسة في ذلك الأمر، عليه لابد من الاحتياط الشديد في هذه المسألة. نعم.
إذن رعاية مقدار الضرورة مهمة،
لا شك في المقدار هذا أولا، المقدار الذي يظهر من البدن.
نعم.
هذا أولا. وثانيا، إذا لم يكن هناك أمرأة كما أسلفنا،
نعم،
مماثلة لهذه المرأة حتى تكشف لها عن بشرتها أو عن شعرها ورأسها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، على هذه الإيضاحات وهذه الإجابات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق. شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة. إلى الملتقى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين. ب
بسم الله والحمد لله أنيس الذاكرين وحبيب قلوب العارفين وأسكى صلواته على صفوته المنتجبين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، تحية الإيمان والولاء نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، أهلا بكم ومرحبا.
مستمعين الأفاضل، الجزع عند الصعوبات والشدائد والهلع عند نزول ما لا يرغب به الإنسان عموما يشكلان أهم العوامل النفسية التي تنغص الحياة الطيبة.
أعزائنا الأفاضل، وهما أيضا من الحالات النفسية التي تنشأ عنها عديد من الأمراض النفسية، وتتحدث الإحصائيات بين الحين والآخر عن الانتشار الكبير لهذه الأمراض النفسية في أرجاء العالم،
وهذا ما يؤكد الحاجة إلى العلاج الناجع الذي أعرضه القرآن الكريم لهذه الحالات النفسية، والذي يرقى بالإنسان إلى آفاق عالية نقية من جميع ما يضر بالحياة الطيبة التي يريدها الله لعباده.
هذا ما نتناوله أعزائنا الكرام في لقاء اليوم من هذا البرنامج، فتابعونا على بركة الله.
أيها الأحبة، الآيات الكريمة التي تهدينا إلى ما يضمن للإنسان الراحة والصحة النفسية هي 19 إلى 35 من سورة المعارج المباركة. ندعوكم أولا للإنصات بتدبر وخشوع لتلاوتها.
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
صدق الله العلي العظيم. الهلع أيها الإخوة والأخوات في اللغة هو شدة الحرص على ما يراه الإنسان خيرا، وهو بحد ذاته ملكة نفسية مفيدة تدفع الإنسان إلى حفظ النعم التي يحصل عليها،
لكنه يتحول إلى مرض نفسي يجلب الشقاء للإنسان إذا أخضع هذه الملكة النفسية لحكم الأهواء والشهوات. فبسبب تضاد هذه الأهواء والشهوات مع الفطرة السليمة تحدث حالة انفصام مؤذية عندما ينزل بالإنسان ما لا يرغب به.
أما الجزع أيها الكرام فهو التزعزع النفسي أو الاضطراب الذي يظهر عند الإنسان إذا مسه ما يراه شرا له فيفقد سيطرة على مشاعره وسلوكياته، وتظهر منه أفعال يؤذي نفسه بها وتصيبه الكآبة ويفقد القدرة على التعامل مع الأمور بصورة سليمة.
والذي ينقذ الإنسان من هذه الأمراض والحالات النفسية المؤذية هو التحلي بصفات الذين استثنتهم الآيات الكريمة المتقدمة. فما هي تلكم الصفات التي تضمن للإنسان الصحة والسلامة النفسية والسكينة والطمأنينة؟ الإجابة تأتيكم أحبتي بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، أولى تلك الصفات الصلاة والدوام والمواظبة عليها، فهي التي تزود الإنسان بالقوة المعنوية الغالبة لكل هلع وجزع، وهي التي تربط الإنسان بالله عز وجل، وهو نبع كل طمأنينة وسكينة.
وإلى هذا يشير قوله عز وجل في الآية 28 من سورة الرعد المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
قال العلامة الطباطبائي في تفسير الآيات المتقدمة: قوله تعالى إلا المصلين استثناء من الإنسان الموصوف بالهلع، وفي تقديم الصلاة على سائر الأعمال الصالحة المعدودة في الآيات التالية دلالة على شرفها وأنها خير الأعمال، على أن لها الأثر البارز في دفع رذيلة الهلع المذموم. وقد قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العلي العظيم.
ثم قال وقوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، في إضافة الصلاة إلى الضمير دلالة على أنهم مداومون على ما يأتون به من الصلاة كائنة ما كانت، لأنهم دائما في الصلاة. وفيه إشارة إلى أن العمل إنما يكمل أثره بالمداومة.
إلى هنا أيها الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
ولفيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال، في تيه الغفلة والآمال.
ألطاف البارئ بين يدي. ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن.